الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم تعليقا على بلوغ المرامي للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. تقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، المراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأولى، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخيرة، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام للأدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
آمين. قدم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بمقدمة، ابتدأ هذه المقدمة بالحمد لله عز وجل، وهذه من عادة أهل العلم أنهم يبدأون مصنفاتهم بالبسملة والحمدلة، أنهم يبدأون مصنفاتهم بالبسملة والحمدلة والشهادتين والصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد هو وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم، هو وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بها شرعا، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الآل والصحب في هذا الموضع، وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الآل والصحب في هذا الموضع. وإذا جمع الآل والصحب في موضع واحد، وإذا جمع الآل والصحب في موضع واحد، فإن المقصود بالآل قرابته المؤمنون، فإن المقصود بالآل قرابته المؤمنون، والمقصود بأصحابه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. وإذا ذكر الآل فقط ولم يذكر معهم الصحب،
وإذا ذكر الآل فقط ولم يذكر معهم الصحب، فالمقصود بآله حينئذ أتباعه على دينه،
رحمك الله،
أتباعه على دينه. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا اقتباس من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا اقتباس من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فالعلماء هم وراث الأنبياء، فالعلماء هم وراث الأنبياء بعلمهم وتبليغ رسالات الله بعلمهم، وتبليغ رسالات الله وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ثم بين رحمه الله تعالى مقصوده من كتابه فقال: هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية. بين أن كتابه كتاب مختصر، أن كتابه كتاب مختصر، فلم يوعب المصنف رحمه الله تعالى، فلم يوعب المصنف رحمه الله تعالى ويذكر كل أحاديث الأحكام في كتابه، ويذكر كل أحاديث الأحكام في كتابه، وإنما اختصر منها أهمها، وهي أصول الأدلة الحديثية. ثم ذكر رحمه الله تعالى إحدى ميزات كتابه فقال: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. والأمر كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن بلوغ المرامي من أجل كتب الأحكام الحديثية التي صنفها أهل العلم، لذلك لا غنى لطالب العلم من العناية ببلوغ المرام، لذلك لا غنى لطالب العلم من العناية ببلوغ المرام حفظا وفهما. ومن أحاط علما ببلوغ المرام فإنه يكون بذلك قد أحاط علما، فإنه يكون بذلك قد أحاط علما بأصول مسائل الأحكام، بأصول مسائل الأحكام، ويحتاج بعد ذلك إلى التوسع فحسب. ثم بين أن كتابه يستعين به طالب العلم المبتدئ، ولا يستغني عنه العالم المنتهي. قال: ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وذلك لأنه رحمه الله تعالى قد جمع فيه أصول مسائل الأحكام الحديثية، فلا غنى للمبتدئ ولا للمنتهي عن هذا السفر. ثم قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. ذكر هنا رحمه الله تعالى إحدى عاداته في هذا المصنف، وهو أنه يتبع كل حديث من أحاديثه بمن أخرجه من أهل العلم، وهو أنه يتبع كل حديث من أحاديث بلوغ المرامي بمن أخرجه من أهل العلم نصحا للأمة. وفي هذا فوائد عظيمة، منها أولا بيان أن الحديث ثابت في دواوين السنة، ثانيا بيان أن الحديث قد تداوله الأئمة الأعلام، ثالثا في ذكر من أخرج الحديث من أصحاب كتب السنة تيسير للوقوف على صحة الحديث وضعفه. ثم بيّن رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض المصطلحات، فإذا قال السبعة فالمراد بهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإذا قال الخمسة فالمراد بهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الأربعة، وإذا قال الأربعة فالمراد بهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قال الثلاثة فإنه يريد بذلك أبو داود والترمذي والنسائي. ثم بيّن أنه أسماه بلوغ المرامي من أدلة الأحكام، والمراد بالمرامي المطلب، وبلوغ المرامي أي وصول إلى مطلوب من أدلة الأحكام، فمعنى اسم هذا الكتاب بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام، بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام. قال: والله أسأل ألا يجعل عملنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه، آمين. نعم. ارفع صوتك، ارفع صوتك قليلا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر كتاب الطهارة، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر كتاب الطهارة، وهذه هي عادة المصنفين من أهل العلم أنهم يقدمون كتاب الطهارة على غيره، أنهم يقدمون كتاب الطهارة على غيره، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فتقدم الطهارة على الصلاة، ولكثرة مسائل الطهارة، ولكثرة مسائل الطهارة خصها أهل العلم بالتصنيف، بخلاف غيرها، بخلاف غيرها من باقي شروط الصلاة، فإنها لقلة مسائلها، فإنها لقلة مسائلها لا تفرد بالتصنيف. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الأقدار الحسية كالبول ونحوه، والمعنوية كالشرك بالله عز وجل. والطهارة شرعا هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث عند الفقهاء هو الوصف القائم بالبدن، هو الوصف القائم بالبدن. المانع من الصلاة ونحوها، المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، والمراد بالخبث النجاسة، والمراد بالخبث النجاسة. والتعبير بزوال، بزوال الخبث أولى من التعبير بإزالة الخبث، والتعبير بزوال الخبث أولى من التعبير بإزالة الخبث، لأن الزوال أعم من الإزالة، لأن الزوال أعم من الإزالة، فالإزالة فعل العبد، فالإزالة فعل العبد. أما الزوال فإنه قد يكون من فعله أو من فعل غيره، فإنه قد يكون من فعله أو من فعل غيره، كما لو نزل مطر على أرض نجسة فإنها تطهر بذلك، أو على ثوب نجس وما شابه ذلك. قال: باب المياه. المياه جمع ماء، المياه جمع ماء. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالمياه، لأن الطهارة الشرعية تكون بأمرين اثنين: والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالمياه لأن الطهارة تكون بأمرين اثنين: أحدهما تكون بالمياه، والآخر تكون بالتيمم. فقدم لذلك أحكام المياه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ليتته. أخرجه الأربعة: وابن أبي شيبة، واللفظ له، وابن خزيمة، والترمذي، ورواه مالك، والشافعي، وأحمد.
نعم، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. أبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، مشهور بكنيته أبي هريرة. أسلم رضي الله عنه عام خيبر، أسلم رضي الله عنه عام خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه من أوعية العلم الكبار ومن كبار أئمة الفتوى، روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قريبا من 1000 شخص من أئمة التابعين، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه